بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
زمن الغربة، الغربة دي تجعل الحليمة حيران. غربة صارت فيها السنة بدعة، غربة انقلبت فيها جل موازين البشر. غربة يمر فيها الرجل قبر الرجل فيقول يا ليتني كنت مكانك.
يا نفس لك لا تعودي للهدى، تتكسرت سفن الهداية في المدى. أم أبحرت حتى إذا ما أبحرت غرقت لأن حياتها.
غربة وسد فيها الأمر لغير أهل. غربة تطاول فيها اليهود الأقزام على أهل التوحيد والإيمان. هي دي الغربة، هي دي الغربة. إن أنت تحس إن أنت في زمان لا تجد فيه إلا قلة قليلة هم الذين يسيرون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين.
يا شباب غربة أهل الإيمان ما هياش وليدة اليوم ولا هي من عهد النبي بس، لا غربة أهل الإيمان من أيام زمان.
نوح،
شوف سيدنا نوح عليه السلام ظل يدعو قومه كم سنة شباب؟ 1000 سنة إلا 50 عام، 81 يا شباب إيمانه مع سيدنا نوح، 950 سنة.
وإبراهيم،
بل تأمل غربة خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام وهو في النار، حينما ألقي في النار تأمل الغربة بقى شديدة. تخيل نفسك كده مكان سيدنا إبراهيم وأنت جوه النار. الشباب اللي النهاردة مستعجلين إن ربنا يمكن لهذه الأمة المسلمة يقول له ولكنكم قوم تستعجلون.
يا عباد الله،
إحنا محتاجين نتربى التربية الإيمانية التي ربى النبي أصحابه عليها.
أفلح قوم إذا دعوا وثبوا، لا يحسبون الأخطار إن ركبوا، سارنا لا يسألون ما فعل الفجر ولا كيف مالت الشهوب.
قال رسول الله:
سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين.
مرارة الظلم،
شوف المرارة والظلم والغربة اللي عايشها المسلم. إنسان صادق والناس شارعة تقول ده كذاب، وإنسان كذاب والناس تقول هو ده الصادق، إنسان خائن ومعروف إنه خائن هو ده الأمين. هي ده الغربة.
الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور، يخرجونهم من النور إلى الظلمات.
شوف سيدنا خباب بن الأرت كانت أم أنمار الخزاعية اللي كانت تملك، كانت بتخليهم يحطوه على السيوف المحمية على النار وجنبها فحم مولع ويحطوه وينيموه على السيوف. قال خباب: فما كان يطفئ الفحم إلا ودك شحم ظهره.
بلال،
سيدنا بلال حاطين الصخور العظيمة على ظهره على صدره، سبحان الله، يقولون له: آلات والعزة إلهان من دون الله؟ فيقول أحد أحد، فيقول أحد أحد، فيقول أحد أحد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، أما بعد، يسر شركة هاي كواليتي للإنتاج الإسلامي والتوزيع أن تقدم لكم هذا الإصدار والذي هو بعنوان
زمن الغربة
لفضيلة الشيخ محمود المصري أبو عمار. والآن مع المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذه الليلة الميمونة المباركة، ونحن الليلة بفضل الله جل وعلا على موعد مع درس غار بعنوان زمن الغربة. الحقيقة احنا عايشين فعلا في زمن الغربة الثاني اللي أخبر عنه الصادق صلى الله عليه وسلم. كتير من الشباب أول ما بيلتزم بيحس بغربة شديدة جدا بين أهله، بين إخوانه، بين جيرانه، بين المجتمع كله. كتير من الأخوات نفس الشعور، تلبس خمار أو نقاب تحس بغربة شديدة. هي دي الغربة اللي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم واللي ما يحسش بالغربة دي لابد أن يشك في نفسه، لابد أن يحس أنه هو مش على الجادة، مش على الطريق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. حبيبنا صلى الله عليه وسلم بيخبر عن هذا الزمان اللي احنا عايشين فيه دلوقتي، حديث رواه مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، هيرجع تاني غريب، وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. هي دي الجائزة بقى، طوبى للغرباء. الصحابة عايزين يسألوا أو سألوا زي ما انتوا عايزين تسألوا، فقالوا: يا رسول الله، ومن الغرباء؟ فقال صلى الله عليه وسلم، يعني النبي عليه السلام قال أكتر من قول في كلمة الغرباء، هورد منهم بس ثلاث روايات. رواية أولى عند الطبراني في الكبير بإسناد حسن أنهم لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: من الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. الناس بعيدة عن طاعة ربنا، بعيدة عن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، أهل الغربة بقى ناس ما شاء الله عاشوا على التقوى وعلى الصلاح وعلى الصدق وعلى الإخلاص. طيب الرواية الثانية كما عند أحمد بسند صحيح، قالوا: من الغرباء يا رسول الله؟ قال: أناس صالحون في أناس سوء كثير. يعني هم ناس صالحين عددهم قليل جدا، لكن ما ضرهم أنهم قليل، شفديه؟ في أناس سوء أو في أناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. الرواية الثالثة عايزين نقف عندها بقى، كما عند الترمذي بإسناد الحسن، قالوا: يا رسول الله، من الغرباء؟ شوف بقى الرواية دي، قال: الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي. يبقى معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم إن في ناس جت من بعدي كانت عايزة تفسد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أهل الغربة بقى الناس الصالحين الأفاضل دولت بيحاولوا يصلحوا ما أفسد الناس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن إفساد سنة النبي ده فساد كبير جدا، لأن السنة يا جماعة هي التي تشرح القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالقرآن وبالسنة، قال جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الذكر يا شباب، قرآن ولا سنة؟ قرآن وسنة الاثنين. الدليل، الدليل قول المولى عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. يبقى وأنزلنا إليك الذكر يعني السنة، لتبين للناس ما نزل إليهم يعني القرآن، فالقرآن يوضح أو يشرح السنة. يقول جل وعلا: وأقيموا الصلاة. طب أصلي إزاي؟ النبي يقول لك بقى: صلوا كما رأيتموني أصلي، ويوضح النبي صلى الله عليه وسلم كيفية الصلاة. طيب وآتوا الزكاة إزاي؟ النبي يوضح صلى الله عليه وسلم. طيب المولى عز وجل يأمرنا بالحج، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا عني مناسككم، وهكذا، والأمثلة كثيرة. طيب فالمولى عز وجل وضح أنه لا بد من القرآن ومن السنة، فاللي بينكروا السنة ويؤمنوا بالقرآن فقد كذبوا بالقرآن قبل أن يكذبوا بالسنة. لأن مين اللي أمرنا بكده؟ المولى عز وجل قال جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله. واسمع لقول المولى عز وجل حين يقول: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، يعمل إيه؟ يتلو عليهم آياته، وبعدين ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. الكتاب القرآن، الحكمة السنة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الآية الثانية: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. يبقى المولى عز وجل أرسل النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس حاجتين: كتاب وحكمة. الكتاب القرآن، الحكمة السنة. قال الشافعي رحمه الله رحمة واسعة: الحكمة هي السنة. الدليل قال: لأن الله عز وجل قال لأمهات المؤمنين: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. آيات الله القرآن والحكمة هي السنة. يبقى الحكمة المجمل بتاع الحكمة يا شباب هي كل ما خرج من فم النبي صلى الله عليه وسلم ما عدا القرآن. أي حاجة خرجت من فم النبي ما عدا القرآن هي السنة وهي الحكمة. شفديه؟ والنبي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، صلى الله على النبي محمد. فالشاهد من كل ده أن الغرباء يصلحون ما أفسد الناس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يا جماعة السنة ما هيش أمر هامشي، ما هيش أمر ثانوي الإنسان ياخد وقت ما يحتاجه ويسيب وقت ما يعزوش، لا، السنة دي لازم نعيش معها كل، يعني في كل لحظة من حياتنا لازم نتعايش مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الدنيا اللي احنا عايشين فيها دي، الزمن اللي احنا عايشين فيه ده، زمن يا جماعة انتشرت فيه شبهات كتيرة جدا، شهوات كتيرة جدا. طب ازاي ندفع الشبهات والشهوات عشان القلب ده يبقى سليم، ونستطيع ان احنا فعلا ناخد خطوات ونهاجر الى الله سبحانه وتعالى؟ ده من خلال حاجتين يا جماعة. الشبهات نقدر ندفعها بالعلم الصحيح من كتاب وسنة. طب الشهوات تدفع بتقوى الله عز وجل. كلما تكون إنسان تقي بتراقب ربنا سبحانه وتعالى هتستطيع أن أنت تدفع أي شهوة تعرض عليك. خد بالك من حاجة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام جعل من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. يبقى دفع الشهوة ديت بإيه؟ بخوفه من الله عز وجل وتقواه لله عز وجل. لذلك يا جماعة أي فتنة بتعرض، واحفظوا الكلمة دي، أي فتنة بتعرض على أي إنسان مسلم واحد لا يعلمها أو لا يثبت أمامها إلا أهل العلم. خد بالك، أهل العلم أو العالم بيشوف الفتنة وهي جاية لسه، يعني ممكن تبقى الدنيا جاية كده مقبلة ومزهزهة في عين الناس وهم ما يعرفوش إنها فتنة. مين اللي يعرف كده؟ العالم. والجاهل لا يرى الفتنة إلا بعد أن تدبر، بعد ما يقع فيها ويضيع والفتنة ماشية بقى كده يقول آه دي كانت فتنة. سبحان الله. ندي مثال بسيط بعد ما نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. في قصة قارون إيه اللي حصل؟ المولى عز وجل بيخبر عن مشهد غريب جدا حصل من قارون. الأهل العلم وقفوا موقف معين أو موقف معين، وأهل الجهل وقفوا موقف تاني خالص بعيد عنه. قال جل وعلا: فخرج على قومه في زينته. ده مين؟ ده قارون. قال الذين يريدون الحياة الدنيا، الجهل بقى اللي هم مش عارفين حاجة في الدين، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. يا سلام لو ربنا يكرمني وشاهد فلوس اللي عنده ديت، سبحان الله. قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. هم لحد الآن إيه؟ مش شايفين الفتنة. مين اللي شايف الفتنة بقى؟ أهل العلم. شوف موقف أهل العلم بقى، يقول جل وعلا: وقال الذين أوتوا العلم ويلكم. انتوا بتعملوا إيه؟ ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. النتيجة فخسفنا به، يعني قارون، فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. طب العالم بقى اللي هم كانوا مش عارفين حاجة في الدين، اللي يحصل بعد ما الفتنة حصلت وقارون خسف به وبداره الأرض، الفتنة خلاص ماشية بقى، فاقوا بقى وشافوا الحقيقة بعد ما الفتنة ايه أدبرت. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. المولى عز وجل بقى بيختصر لك كل المشهد ده في كلمة، قال جل وعلا: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة لمن؟ للمتقين. خد بالك بقى. يبقى إذن نرجع لموضوعنا لزمن الغربة. المولى عز وجل يخبر أن أهل الغربة أهل صلاح وإصلاح، صالحون ومصلحون، يتحركون لدعوة الناس إلى دين الله جل وعلا. خدت بالك؟ لذلك نبقى ليه؟ قال الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي. والمولى عز وجل بيخبر في كتابه وعلى لسان حبيبه صلى الله عليه وسلم إن أهل الإيمان والتوحيد غرباء، وإن عددهم يا جماعة قليل جدا، وإن أهل الفساد والإفساد كتير جدا ما تعدش، نسأل الله العفو والعافيه. يقول جل وعلا: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ويقول جل وعلا: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ويقول جل وعلا: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ويقول جل وعلا: وقليل من عبادي الشكور. طيب تعالوا بقى نشوف قصة الغربة كيف بدأت ثم انتهت ثم كيف عادت وكيف تنتهي. يبقى عندنا غربتين، غربة كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، زالت الغربة في عهد النبي، وبعدين رجعت الغربة تاني في عهدنا. كيف تزول الغربة؟ هو ده موضوع الليلة. فنسأل الله عز وجل أن يزيل غربتنا وأن يجمعنا مع النبي في الجنة صلى الله عليه وسلم. تعالوا نبدأ الموضوع بعد ما نصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. الحقيقة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان الكون ده كله جماعة بيعج بالفساد والشرك والوثنية والجاهلية. مين اللي قال كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وما ينطق عن الهوى، حديث رواه مسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم. والمقت إيه؟ أشد من الكره بقى، سبحان الله. فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. حديث الثاني رواه البخاري عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وارضاه قال: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وده الحقيقة من فقه سيدنا حذيفة، وده من باب قول القائل: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. خدت بالك؟ شوف فقه سيدنا حذيفة بقى. قلت يا رسول الله لقد كنا في جاهلية وشر. هو ده الشاهد بقى. امتى الكلام ده؟ قبل بعثة النبي. فجاءنا الله عز وجل بهذا الخير اللي انت جيت بيه يا رسول الله، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: أجل. فقال له: فهل بعد هذا الشر من خير؟ طب ليه سيدنا حذيفة؟ ما سألوش عن تفاصيل الشر اللي بعد الخير ده. عارف ليه؟ لأن الشر اللي هيجي ده هيكون في وجود أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بعد موت النبي ارتدت قبائل العرب وحصل فساد كبير جدا. الشر ده هيزول ليه؟ لوجود ايه؟ ما شاء الله أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وجود أهل العلم بفضل الله ربنا بيدفع به أي شر على وجه الأرض. خدت بالك؟ فعشان كده سيدنا حذيفة ما سألوش عن تفاصيل الشر ده، قال له فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال أجل، خير وفيه دخن. قلت وما دخنه يا رسول الله؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر، أهو جه شوية كده وشوية كده، سبحان الله. قال فقلت فهل بعد هذا الخير الذي فيه دخن هل بعده من شر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أجل، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. قلت صفهم لنا يا رسول الله. التفاصيل اللي بيسأل عنها سيدنا حذيفة إيه لازمتها؟ مع إن هو يقينا مش هيحضر الزمن ده، لكن بيسأل ليه؟ عشان بيحبك، عشان انت اخوه المسلم، وانت اللي هتقع في الفتنه دي. فهو بيسال النبي عن التفاصيل ديت وكيف ننجو منها عشان انت تعرفها وتنجو، وده من باب حب الخير من الاخ لاخيه، رضي الله عن حذيفه وعن جميع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال صفهم لنا يا رسول الله، وصفهم لنا. فقال هم من جلدتنا، يعني ايه؟ مسلمين، ويتكلمون بألسنتنا، يعني علماء. فقال فقلت يا رسول الله فبما تأمرني ان ادركني هذا الزمان؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم أجد لهم جماعة ولا إماما فبما تأمرني؟ فقال له صلى الله عليه وسلم فاعتزل تلك الفرق ولو أن تعض على أصل الشجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. كثير من أهل العلم فسروا قول النبي صلى الله عليه وسلم فاعتزل تلك الفرق ولو أن تعض على أصل الشجرة، أي أن تلزم عالما عاملا من علماء الإسلام، خدت بالك، حتى يدلك على طريق سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. الشاهد النهارده كله يا شباب أن المولى عز وجل في عز بقى الفساد اللي الكون ده كله فيه أراد الخير للأرض كلها، فبعث حبيبه محمدا صلى الله عليه وسلم لينقل الكون كله من أدران الشرك والكفران إلى أنوار التوحيد والإيمان. عايزك تتخيل أول غربة عاشها النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل النبي لوحده في الدنيا دي كلها، هو الوحيد اللي مسلم والكون ده كله على الكفر والشرك، والنبي يقول للكون كله قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. عملوا إيه مع النبي؟ النبي ما جاش عايز فلوس ولا جاه ولا منصب، بعرض عليه كل ده، قالوا له إن كنت تريد المال أعطيناك من أموالنا ما تشاء، وإن كنت تريد الملك ملكناك علينا، تبقى أنت الملك بتاعنا، وإن كانت بك الباءة وحب النساء زوجناك من بناتنا ما تشاء. النبي عمل إيه؟ النبي لا يريد شيئا، لا يريد جاها ولا ملكا ولا وزارة ولا نساء ولا شيء من ذلك، إنما يريد أن يبلغ دعوة رب العالمين وأن يعبد الكون كله لله. وهو ده اللي قاله تلميذه ربيعي بن عامر حينما سأله رستم قائد جيوش الفرس من أنتم وما الذي جاء بكم إلى هنا؟ قال له إيه؟ قال له نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عد الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. خدت بالكم عاملة ازاي؟ فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. عملوا إيه؟ آذوا النبي صلى الله عليه وسلم أشد الإيذاء، رموه بالسحر والشعر والكهانة، وضعوا سل الجزور على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، ووضعوا رموا التراب فوق رأسه، وجاءه عقبة بن أبي معيط وخنقه صلى الله عليه وسلم، يعني استأثر بكل لؤم وحقارة على وجه الأرض وبصق في وجه النبي، بل جاله مرة تانية ولقاه ساجد فوضع رجله النجسة على مؤخرة رأس النبي وخنق النبي، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى كادت عيناي أن تنظران من رأسي، كانت عينيها تخرج من دماغي بسبب الضغطة دي. ورغم ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. دبروا أكثر من مؤامرة يا شباب لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وسلطوا أشد الإزاء على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أدل على ذلك من قول ابن مسعود كما عند الحاكم بسند صحيح أنه قال أول من أظهر إسلامه سبعة. وخدوا بالكم زي ما قلنا قبل كده في فرق بين كلمة أول من أسلم وبين قول إيه؟ وبين أول من أظهر إسلامه. أول من أسلمت من النساء مين؟ معروف خديجة، لكن أول من أظهرت إسلامها سمية أم عمار. خدت بالكم؟ طيب أول من أسلم من الرجال معروف أنه أبو بكر، شفت ايه؟ ففي فرق بين اول من اسلم واول من ايه؟ من اظهر اسلامه. يقول ابن مسعود والحديث موقوف عليه قال: اول من اظهر اسلامه سبعه: رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمار وامه سميه وصهيب وبلال والمقداد. فاما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه، يعني حماه الله بعمه. طيب وابو بكر، واما ابو بكر فمنعه الله بقومه، القبيله بتاعته كانت قويه فحافظت عليه. طيب واما سائرهم فلقد البسوهم اضرع الحديد. خدوا بالكم بقى من المساله، كان العذاب شغال ازاي. وسهروهم في الشمس، وانتوا عارفين شمس مكه بقى، فما منهم من احد الا وقد واتاهم على ما ارادوا. اللي هم عايزينه قالوا بس غصب عنهم، الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. طالما انت قلبك مليان ايمان وغصبوك على كلمه الكفر قلتها تحت وطاه التعذيب فلا حرج عليك، طالما ان الكلمه طالعه من وراء قلبك. خدت بالك؟ سبحان الله. فما منهم من احد الا وقد واتاهم على ما ارادوا الا بلال، هو الوحيد اللي ثبت. الا بلال فانه هانت عليه نفسه في الله، فصهروه في الشمس ووضعوا الحجارة العظيمة أو الأحجار العظيمة فوق ظهره. شوف ده، وكانوا يقولون له: آلات والعزة. شوف الغربة، شوف الغربة يا أخي. أنت النهاردة زعلان بس عشان أبوك يعني بيزعق لك شوية، عشان لحيتك، عشان زوجتك متضايق منك، عشان مش عارف إيه. شوف سيدنا بلال إيه اللي حصل له عشان تعرف قد إيه الدين غالي. سيدنا بلال حاطين الصخور العظيمة على ظهره وعلى صدره سبحان الله، وعمالين بيعذبوا فيه، ورغم ذلك يعني سبحان الله يتحمل. ويقول يقولون له: آلات والعزة إلهان من دون الله؟ فيقول أحد أحد. يمر عليه سيدنا أبو بكر فيقول له: ينجيك الله الواحد الأحد. يا سلام، أدي الأخ بقى اللي بيحب أخوه، مش بقى مصمص شفايفه وإنا لله وإنا راجعون، ربنا يعينك ومش وسابه، لا، راح على طول في ساعتها صف التجارات وجمع الأموال وراح يشتري العبيد والأرقاء عشان يعتقهم لوجه الله بدل ما يفتنوا. شوف قد ايه الحب، شوف قد ايه الأخوة الإيمانية التي عقدها النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه سبحان الله. وراح اشترى بلال بكام؟ بعشر أواق من ذهب. والراجل اللي هو باعه قال له ايه؟ اللي هو أمية بن خلف، قال له: والله يا أبا بكر لو أبيت إلا أوقية واحدة لأعطيتك بلالا. فقال له أبو بكر: والله لو أبيت إلا مئة أوقية لاشتريت بلالا. سبحان الله، وأعتقه لوجه الله. المنافقين قعدوا يقولوا ايه؟ الله، هو أبو بكر عمل كده ليه مع بلال؟ أكيد كان بلال قدم له إيه؟ معروف قبل كده، هو حب إيه؟ يرد له المعروف. فنزل قول الله عز وجل: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. يا سلام، شوف سيدنا خباب بن الأرت، أنا بس بعرض لك صور بسيطة جدا، والحديث رواه البخاري. كانت أم أنمار الخزاعية اللي كانت تملكه، كانت بتخليهم عياذا بالله يحطوه على السيوف المحمية على النار، وجنبها فحم مولع سبحان الله، ويحطوه وينيموه على السيوف ديت. فقال خباب: فما كان يطفئ الفحم إلا ودك شحم ظهري. الدهن اللي كان بيسيح من ظهري هو اللي كان بإيه؟ بيطفئ النيران والفحم اللي تحتيه ده. سبحان الله، من شدة العذاب في يوم من الأيام رايح للنبي، والحديث رواه البخاري، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم متوسدا بردة له في حضن الكعبة، فقال له: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ما تطلب من ربنا ينصرنا بقى، كفاية تعبنا، ألا تدعو الله لنا؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقام وقال: والذي نفسي بيده، لقد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيحفر له الحفرة في الأرض ويوضع فيها، ويوضع المنشار عند مفرق رأسه فيشق نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه إلى عظمه ما يصده ذلك عن ديني، والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر، يعني هذا الدين، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت ما يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلون. هو ده الشاهد يا جماعة، هو ده الشاهد يا شباب. الشباب اللي النهاردة مستعجلين ان ربنا يمكن لهذه الامه المسلمه، بنقول له: ولكنكم قوم تستعجلون. احنا محتاجين نتربى التربيه الايمانيه التي ربى النبي اصحابه عليها صلى الله عليه وسلم. الواحد فيما يا جماعه ما كانش بيبحث عن النصر بقدر ما كان بيبحث عن ان ربنا يرضى عنه. خد بالك من حاجه، الامام ابن القيم ليه كلمه جميله قوي، بيقول لك: فان اردت ان تغزو عدوك فلا بد ان تغزو نفسك اولا. المساله واضحه جدا، يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، وفي قراءة حمزة كونوا أنصارا لله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصار إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فين النصرة؟ ده سيدنا عيسى عمره ما قاتل، عمره ما قابل أي جيش، فآمنت طائفة من بني إسرائيل، هي دي النصرة. يبقى النصرة هنا يا شباب نصرة إيمانية. يبقى أنت لو عايز تنصر دينك النهاردة، عايز تنصر إخوانك في فلسطين، في العراق، في أفغانستان، في الشيشان، في أي مكان، تنصرهم بإيه؟ قم صلي ركعتين قيام ليل، قم اقرأ جزء قرآن، قم استغفر، قم توب إلى الله عز وجل، قم بر والديك، أحسن إلى جيرانك، يعني أدعو إلى الله عز وجل. كل دي نصرة، كل دي نصرة إيمانية. النصرة الإيمانية دي بفضل الله عز وجل بتكون سبب إن أنت ربنا يجعلك سبب لرفع البلاء عن أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى أيها الذين أمنوا كونوا أنصار الله، أو كونوا أنصارا لله. خدت بالك؟ يبقى إذن النهاردة ولكنكم قوم تستعجلون. طيب أصحاب النبي كانوا عايشين في غربة شديدة جدا، يعني حتى أنني لكأني الآن أنظر من وراء زجاج شفاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهم قلة قليلة يتسللون خفية من أعين المشركين إلى دار الأرقم ابن أبي الأرقم رضي الله عنه وارضاه. دي البوتقة أو ده الكهف اللي تربى فيه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فاكرين قصة أصحاب الكهف؟ أصحاب الكهف اتربوا إيمانيا في الكهف ده. سبحان الله، يشاء المولى عز وجل أن أصحاب النبي أيضا يتربوا في الكهف الثاني، الكهف بتاع دار الأرقم. فأين كهفك أنت؟ محتاج كهف تتربى فيه إيمانيا عشان تقدر تحمل أمانة هذا الدين، وتحمل أمانة الأسرة اللي ربنا جعلها في أعناقك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. بل لكأني الآن أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يطوف في أسواق الحجيج. شوف تخيل مين اللي بيعمل كده؟ ده المعصوم صلى الله عليه وسلم، سيد الأولين والآخرين بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. تخيل النبي بيطوف في أسواق الحجيج وهو يقول للناس من يؤويني، من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة. يا سلام، بقى النبي بيطلب من يؤويه، النبي بيطلب من ينصره. طب ده النبي لو رفع أيديه لفاطر السماوات والأرض قال يا رب انصرني، فهو المعصوم وهو أحب خلق الله إلى الله، يعني أحب مخلوق على وجه الأرض بل وفي السماء هو النبي صلى الله عليه وسلم. ورغم ذلك كان يقول إيه؟ من يؤويني، من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة. آذى النبي صلى الله عليه وسلم، صبر النبي. والنبي كان يقدر أنه يقضي على المشركين وحده، وإحنا قلنا البحث ده في أكتر من درس قبل كده وأكرره للضرورة. النبي عليه السلام كان قوته قد إيه يا شباب؟ النبي عليه السلام كانت قوته 4000 رجل، وده تحقيق علمي، ما هوش من كلام من نسج الخيال يعني أبدا. حديث رواه البخاري، سيدنا أنس بن مالك بيقول لسيدنا قتادة، بيقول له إن كنا لا نتحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطي قوة 40 رجلا. زاد أبو نعيم في صفة الجنة بسند صحيح، إن كنا لا نتحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطي قوة 40 رجلا من أهل الجنة. طب الرجل من أهل الجنة قوته قد إيه يا شباب؟ ارجع للحديث الذي رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل من أهل الجنة ليعطى قوة 100 رجل في الطعام والشراب والشهوة والجماع. اضرب 140، 4000 رجل. ولذا علق الحافظ ابن حجر في فتح الباري فقال وعلى هذا يكون حساب قوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم 4000 رجل. قوة النبي 4000 رجل، ورغم ذلك ما كانش في حياته أبدا يفكر في قتل أي حد. النبي عايز يعبد الكون كله لله. النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء ليقتل الناس ولا ليعذب الناس، وإنما جاء ليعبد الناس لرب الناس سبحانه وتعالى. سبحان الله، النبي لقى إن أرض مكة ما بتقبلش بذرة التوحيد، يعمل إيه النبي؟ على طول خرج يبحث عن تربة خصبة تقبل بذرة التوحيد لله جل وعلا. راح للطائف، وكلكم عارفين اللي حصل للنبي في الطائف. النبي صلى الله عليه وسلم مشى على رجليه المتعبتين أكتر من 90 كيلومتر يا شباب. النهاردة أنت لما تروح مكة وبتركب الباص المكيف ما بتتحملش المسافة من مكة للطائف أو من مكة للمدينة، مسافة بالنسبة لك متعبة شوية رغم أنت راكب إيه؟ باص مكيف. النبي صلى الله عليه وسلم راح على رجليه، مشي 90 كيلو أو أكتر على رجليه، وصل للطائف وراح لأهل الطائف. والحديث في البخاري ومسلم. أمنا عائشة بتوصف المشهد ده أو بتسأل النبي عن المشهد ده، بتقول له يا رسول الله هل مر عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ هي عارفة أن من المواقف الشديدة التي مرت على النبي يوم أحد، لما يعني نصب الشراك للنبي والنبي وقع فيه وانكسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم وشج جبينه ونزف الدم الشريف من وجه النبي وأراد المشركون قتل النبي. فبتقول له في يوم بقى مر عليك كان أشد من كده؟ طبعا كان في يوم تاني. إيه هو؟ قال يا عائشة لقد لقيت من قومك ما لقيت، يا ما شفت، لكن صبر النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أشد ما لقيت في يوم العقبة، يوم الطائف، إذ عرضت نفسي على ابن عبد يا ليل ابن عبد كلال، اسم رجل من سادة أهل الطائف، قال فلم يستجب لأمري. طب خلاص انت النبي عليه السلام عرض عليك الرسالة انت ما لم تقبل، سيب بقى النبي يمشي ابدا. صلت عليه الصبية والنساء اخذوا يضربون النبي بالحجار حتى نزف الدم الشريف من قدم النبي، والنبي ماشي بيقول فذهبت وانا مهموم. تخيل ده مين؟ سيد الاولين والاخرين صلى الله عليه وسلم، ماشي والهم يعني خلاص النبي قلبه اتملى هم، زعلان. فضل ماشي حتى بلغ قرن الثعالب. قرن الثعالب ده مكان بينه وبين الطائف 5 كيلو، يعني النبي ماشي على رجليه 5 كيلومترات وهو مش عارف هو رايح فين. قال فلم استفق الا وانا بقرن الثعالب، ما فقتش الا في الحته دي. قال فاذا بسحابه قد اظلتني، لقيت كده في عز الشمس دي كلها سحابه فوق دماغي، فنظرت فاذا فيها جبريل عليه السلام. فقال جبريل عليه السلام السلام عليك يا رسول الله، ان ربك قد سمع قول قومك لك وما رد به عليك، وقد ارسل معي ملك الجبال لتامره بما شئت. فسلم ملك الجبال على سيد الرجال صلى الله عليه وسلم وقال السلام عليك يا رسول الله، إن ربك قد سمع قول قومك لك وما رد به عليك، وقد أمرني أن أطيعك فيما شئت، فلئن شئت يا رسول الله لأطبقن عليهم الأخشبين، والأخشبان جبلان بين مكة والطائف. شو بقى نهر الرحمة وينبوع الحنان، ماذا قال؟ قال لا، فإني لأرجو الله عز وجل أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. وبالفعل خرج من ظهر أبي جهل إكرمة بن أبي جهل، وخرج من ظهر الوليد خالد بن الوليد، وهكذا. خرج النبي من هذا المكان مهموم، دخل حائطا لبني شيبة، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام ويبث أحزانه وشجونه ويشتكي هؤلاء إلى الله عز وجل كما في الدعاء المشهور وإن كان ضعفه بعض أهل العلم. قال صلى الله عليه وسلم اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. هوان مين يا شباب؟ هوان النبي على الناس صلى الله عليه وسلم، وهواني على الناس، أنت أرحم الراحمين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. أنا مهمش اللي بيحصل، أنا لو اتقطعت حتت في سبيلك مش مهم، بس المهم إن أنت تكون راضي عني. إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، غير أن عافيتك أوسع لي، أعوذ بوجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بي غضبك أو يحل بي سخطك، لك العتبة حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ويرجع النبي يا جماعة مرة تانية إلى مكة حزينا كسيفا صلى الله عليه وسلم، لكن ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يجبر كسر النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت رحلة التكريم رحلة الإسراء والمعراج، وكأن الله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد إن كان أهل الأرض لم يعرفوا قدرك فاصعد إلى السماء لتعرف قدرك بين أهل السماوات 7. هو ده قدرك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بلغ النبي إلى منزل لم يبلغه نبي مرسل ولا ملك مقرب، هو ده قدر النبي صلى الله عليه وسلم. وعاد النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى بروح جديدة عشان يبدأ صفحة جديدة تانية من الدعوة إلى الله عز وجل، عسى أن تزول غربة النبي صلى الله عليه وسلم وغربة أصحاب النبي بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. حديثنا كله عن الغربة، غربة الإسلام الأولى كيف زالت، غربة الإسلام الثانية نحن فيها كيف تزول. شوف بقى النبي كيف أزال غربته، وكيف استطاعه هو وأصحابه أن يزيلوا غربة الإسلام الأولى، وإحنا نعمل زي النبي، لأن ربنا قال كده لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يبدأ النبي بصفحة جديدة في الدعوة إلى الله عز وجل. في موسم من مواسم الحج يلتقي النبي صلى الله عليه وسلم بست نسمات من أهل يثرب، أهل يثرب هم أهل المدينة فيما بعد، فعرض عليهم الإسلام ودعاهم أصحاب الفطر النقية الطيبة ما يتأخرون عن خير دعوا إليه أبدا. على طول الست يا جماعة أول ما سمعوا القرآن ينساب من فم من أنزل عليه القرآن صلى الله عليه وسلم أسلموا ساعتها على طول سبحان الله، مع أن قريش اللي عاشوا وشافوا أخلاق النبي وكانوا بيسموه قبل البعثة الصادق الأمين. تسأل أبا جهل، تخيل أبو جهل نفسه لو سألته ما تقول في النبي صلى الله عليه وسلم يقول هو الصادق الأمين، حدش يقدر ينكر. لدرجة ان هم في عز يعني حقدهم على النبي وكرههم للنبي وكانوا بيدبروا المؤامرات لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، في نفس الوقت كان الواحد فيهم لو عنده ودائع ثمينة خايف عليها ما كانش يشيلها إلا عند النبي. ولذلك النبي في رحلة الهجرة لما نشوف بعد كده كان بيسيب الودائع كلها عند مين؟ عند علي بن أبي طالب، قال له تعالى نم مكانك طب ليه؟ طب ما يعني ما هم عايزين يقتلوك يا رسول الله. ما تخافش، لن يخلص عليك مكروه، ما حدش هيأذيك، ما تخافش. بس عشان الأمانات ديت والودائع ياخدوها، عشان يعرفوا ان انا ما كنتش بسعى لمغنم ولا الدنيا ولا المال ولا الوزارة. فلوسكم اهي، الودائع والأمانات اهي، انا خرجت كده صفر اليدين، مش عايز اي حاجة من الدنيا، انما اريد مرضات الله سبحانه وتعالى بس. هي دي المسألة. ولذلك شوف سبحان الله، ما فيش نبي ابدا ترك ميراث من بعده الا العلم والايمان والتقوى بس. ان نحن معاشر الانبياء، ده حديث النبي، نحن معاشر الانبياء لا نورث، ما تركناه فهو صدق، انما ورثوا ايه؟ وان العلماء ورثه الانبياء، وان الانبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وانما ورثوا العلم، فمن اخذه اخذ بحظ وافر، كما اخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه واله وسلم. المهم الست دولت امنوا، رجعوا شالوا هم الاسلام، دعوا الناس الى الله عز وجل، رجعوا في السنه اللي بعدها 12 واحد، خمسه من السته اللي اسلموا وسبعه جداد. ال 12 دول اتعاملوا مع النبي بيعه العقبه الاولى، بيعه العقبه الايه؟ الاولى. راح باعت معهم النبي عليه السلام مصعب ابن عمير رضي الله عنه وارضاه، اللي اتعلم الرحمه من النبي صلى الله عليه وسلم. ذهب مصعب ابن عمير معهم ونزل ضيفا على اسعد بن زراره اللي هو ابن خالد سعد بن معاذ، وبدا يدعو الى الله عز وجل، الى ان يسر الله عز وجل في خلال فتره يسيره جدا ان ما فيش بيت من بيوت المدينه الا ودخله الاسلام بفضل الله عز وجل. سبحان الله. في السنه اللي بعدها شباب جه 72 واحد وواحده، 70 رجل وامراتان، عشان يبايعوا النبي بيعه العقبه الثانيه. اخذ النبي منهم كل شيء، وكان الثمن، كان الثمن الجنه. سبحان الله. تبايعون على السمع والطاعه في النشاط والكسب، وعلى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى ان تمنعوني مما تمنعون منه ازركم ونساءكم، شوف قد ايه، وايه ولكم الجنه. شوف قد ايه، خد منهم كل حاجه وترك لهم الجنه صلى الله على النبي محمد. فلما دخل الاسلام اكثر بيوت المدينه، أذن النبي في تلك اللحظة لأصحابه بالهجرة. طبعا أذى المشركين اشتد جدا على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، النبي خايف عليهم أنهم يفتنوا في دينهم، الإنسان برضو ليه طاقة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. في اللحظة ديت أذن النبي لأصحابه بأن يهاجروا إلى المدينة المنورة، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يقيم دعائم الدولة الإسلامية في المدينة، أسسها على إيه؟ على حاجتين. أول حاجة أن يربط قلوب العباد برب العباد جل وعلا، وذلك من خلال إنشاء المسجد. المسجد مؤسسة تربوية كاملة. المسجد ده يا شباب مش للصلاة الخمس بس أبدا، كل حياة المسلمين أصلا في المدينة كانت فيه، كانت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. الحاجة الثانية حب أنه إيه؟ يؤاخي بين المهاجرين والأنصار، وبذلك ربط قلوب العباد برب العباد، وربط قلوب العباد ببعضهم البعض، كما حدث هذا حينما أخى بين المهاجرين والأنصار بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. في فترة وجيزة جدا يا شباب، لا تساوي في عمر الزمان شيئا، استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم للإسلام دولة شامخة لا تدانيها دولة على وجه الأرض. وما مات النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقر الله عينيه بنصرة الإسلام وعز الموحدين، ونزل عليه قول الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن بعدما استطاع النبي وأصحابه إن هم يزيلوا غربة الإسلام الأولى التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ الإسلام غريبا، وبعدين وزالت غربته، وسيعود غريبا. لكن كيف تزول غربته؟ إذا سرنا على ما صار عليه النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم. سرعان ما تخلف الخلف عن نهج السلف، وابتعدوا كثيرا كثيرا عن مصدر النور، لأن النور واحد والظلمات كثيرة. المولى عز وجل ماذا يقول؟ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات، ظلمات كثيرة جدا، إلى النور، نور واحد. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. ودي وضحها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه النسائي بسند صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه، أنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، وقال: هذا سبيل الله مستقيما. ثم خط النبي خطوطا عن اليمين وعن اليسار، وقال: وتلك السبل. هي دي الظلمات بقى، أدي النور أهو واحد والطريق واحد، الظلمات كثيرة يمين وشمال. قال: وتلك السبل، ما من سبيل منها إلا وعليه شيطان يدعو إليه. سبيل الربا، الشيطان يدعو إليه. سبيل الزنا، سبيل الخمر، سبيل كذا، سبيل كذا، كل دي السبل التي تبعد الناس عن رب الناس سبحانه وتعالى. قال: وتلك السبل ما من سبيل منها إلا وعليه شيطان يدعو إليه، ثم تلا النبي قول الرب العلي: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. انحرفت الأمة عن أصل عزها ونبع شرفها ومعين كرامتها ووجودها وبقائها، وتركت شرع ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، فنزلت من القمة العلياء إلى ذلكم الدرك الدني من الخزي والذل والعار والهوان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عاد الإسلام غريبا مرة أخرى كما بدأ، عاش المسلمون زمن الغربة الثانية كما عاش النبي وأصحابه زمن الغربة الأول، فأصبحنا في زمان يخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، كما عند أحمد وابن ماجه سند صحيح قال صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس سنوات وصفها النبي نائي خداعات. إيه اللي يحصل في السنوات الخداعات؟ إيه اللي يحصل في زمن الغربة الثانية ده؟ قال: يصدق فيها الكاذب. يا الله، حديث يفتت الأكباد. يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين. يا سبحان الله، تجد شوف المرارة والظلم والغربة اللي عايشها المسلم. إنسان صادق والناس شوية تقول ده كذاب، وإنسان كذاب والناس تقول هو ده الصادق، إنسان خائن. والله شفت الكلام ده بعناية في مواقف أعجب من الخيال. إنسان خائن ومعروف أنه خائن والناس تشار عليه هو ده الأمين، وإنسان أمين يشار إليه بأنه هو الخائن. هي دي الغربة بقى، هي دي الغربة بقى اللي تخلي القلب يعتصر من الحزن والمرارة. إن أنت تبقى صادق والناس تقول لك أنت كذاب، إن أنت تبقى أمين والناس تقول لك أنت خائن. سبحان الله، فنسأل الله العفو والعافية. الغربة دي تجعل الحليم حيرانا. غربة صارت فيها السنة بدعة وصارت السنة بدعة، غربة انقلبت فيها جل موازين البشر، غربة يمر فيها الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني كنت مكان، يتمنى فيها الموت، نسأل الله العفو والعافية. غربة وسد فيها الأمر لغير أهله، غربة تطاول فيها اليهود الأقزام على أهل التوحيد والإيمان، وصدق من قال: إني تذكرت والذكرى مؤرقة، مجدا تليدا بأيدينا أضعناه، أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده قد طير مقصوصا جناحاه، كم صرفتنا يد كنا نصرفها وبات يملكنا شعب ملكناه، استرشد الغرب بالماضي فأرشده ونحن كان لنا ماض نسيناه، إنا مشينا وراء الغرب نقبس من ضيائه فأصابتنا شظاياه، بالله بالله سل خلف بحر الروم عن عرب، بالأمس كانوا هنا واليوم قد تاهوا، بالله سل خلف بحر الروم عن عرب، بالأمس كانوا هنا واليوم قد تاهوا، وانزل دمشق وسائل صخر مسجدها عمن بناه لعل الصخر ينعاه، هذه معالم خرس كل واحدة منهن قامت خطيبا فاغرا فاه، الله يعلم ما قلبت سيرتهم يوما وأخطأ دمع العين مجراه، يا من يرى عمرا تكسوه بردته والزيت أدم له والكوخ مأواه، يهتز كسرى على كرسيه فرقا من خوفه وملوك الروم تخشاه، يا رب فابعث لنا من مثلهم نفرا يشيدون لنا مجدا أضعناه. هي دي الغربة، ان انت تحس ان انت في زمان لا تجد فيه إلا قلة قليلة هم الذين يسيرون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. موقف الناس من الغربة الثانية كان إيه؟ انقسم الناس لقسمين، منهم من دفع تلك الغربة بإرضاء الناس، قال لك زي ما الناس عايشة نعيش، وإحنا هنشز على الناس وإحنا نصلح الكون، يا عم زي ما الناس ماشية امش أنت كمان. الناس بتعمل إيه؟ بتاكل ربا ناكل ربا، بيعملوا إيه؟ ما بيصلوش ما نصليش، بيعروا بناتهم نعر، اللي يعملوا نعمله. فمنهم من دفع تلك الغربة بإرضاء الناس وصار مع أكثر الناس، وأن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. لكن في ناس بفضل الله عز وجل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم، شوف ده، ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. ناس ثابتين على دين الله عز وجل، يعلمون يقينا أن الدنيا كلها سجن المؤمن وأنها جنة الكافر، يعلمون أن الدنيا بكل ما فيها من متاع زائل لا تساوي عند مالك الملك وملك الملوك جناح بعوضة، يعلمون يقينا أن الدنيا كلها
لو أخذها واحد منهم وحرم منها سائر البشر ما كان ذلك إكراما، لأن المولى عز وجل قال أعددت لعبادي الصالحين، مش في الدنيا، في الجنة، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أهل الإيمان عارفين إن هم مهما عانوا ومهما تعبوا هينسى كل واحد منهم كل شقاء وبلاء مع أول غمسة في جنة الرحمن سبحانه وتعالى، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار. إنسان ربنا أعطاه ملك ليس عند قارون نفسه، لأن ده أنعم أهل الدنيا، وقارون مش أنعم واحد ولا أغنى واحد، فيغمس غمسة واحدة في النار. ثم يسأله العزيز الغفار عبدي هل رأيت نعيما قط؟ وده مين يا شباب؟ أنعم أهل الدنيا. فيقول لا والله يا رب ما رأيت نعيما قط، عمري ما شفت حاجة حلوة أبدا. سبحان الله، هو بيكذب؟ ده بيحلف بالله قدام ربنا. لا هو ما بيكذبش، لكن الغمسة دي فعلا نسيته كل نعيم. في المقابل ويؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة. يا سلام، ربنا يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. واحد عانى من الفقر والشدة والبلاء والمرض والضيق، ورغم ذلك كان راضيا عن الله، شاكرا لله، عابدا لله، فيؤتى بهذا الرجل ويغمس غمسة واحدة. غمسة واحدة فين؟ في جنة الرحمن. ثم يسأله الله عز وجل عبدي هل رأيت بؤسا قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ فيقول لا والله يا رب ما رأيت بؤسا قط وما مرت بي شدة قط. يا شباب، غربة أهل الإيمان ما هيش وليدة اليوم، ولا هي من عهد النبي بس عليه الصلاة والسلام، لا، غربة أهل الإيمان من أيام زمان. شوف سيدنا نوح عليه السلام ظل يدعو قومه كم سنة شباب؟ 1000 سنة إلا 50 عام، 950 سنة. كم واحد أمن معاه؟ في روايتين، رواية بتقول إن أمن معاه 80 واحد، الرواية الثانية بتقول 13 واحد. هنقول إن إحنا مع الرواية بتقول 80. 80 واحد يا شباب آمنوا مع سيدنا نوح في 950 سنة. شوف بقى يعني بمعدل كل 13 سنة واحد بيؤمن معاه. شوف النهاردة لو واحد داعية ودعا في مسجد كده وما تلموش الناس حواليه كده خلال 3 أو 4 أسابيع هيلم العدة ويروح، يعني سبحان الله. إنما شوف صبر سيدنا نوح قد إيه، وشوف مدى صدقه في الدعوة، 950 سنة بيدعو ولم يؤمن معه إلا 80 واحد، سبحان الله. شوف بقى انظر لغربة سيدنا نوح وهو بيبني السفينة اللي ربنا أمره ببنائها. ربنا أمره يبني السفينة فين؟ في الخليج ولا المحيط ولا في النهر؟ أبدا، في الصحراء. طب لو واحد غير سيدنا نوح يقول له يا رب يعني صحراء أبني فيها سفينة؟ أبدا، امتثال، امتثال ويقين وثقة في الله. خلاص، طالما ربنا أمرني أبني السفينة في الصحراء أبني في الصحراء. وكلما مر عليه ملأ من قومه ساخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، إلى آخر الآيات. شوف غربته، أقرب الناس إليه، أقرب الناس دي كانوا بيسخروا منه عليه السلام. سبحان الله، انظر لخليل الرحمن إبراهيم عليه السلام. الحديث رواه البخاري لما دخل هو وسارة إلى بلد من البلدان، وقد ورد في رواية خارج الصحيح أنها مصر، فدخل فكان في هذا الأوان أو في هذا الزمان كان يحكم البلاد رجل جبار. سبحان الله، فهذا الرجل كان سن لنفسه قانون، كل واحد كده بيألف نفسه قانون يعني. فالقانون اللي هو سنه في هذا الوقت إنه كان يغتصب أي واحدة مع أي رجل إذا كانت جميلة يعني، إلا مين؟ أخته فقط. يعني لو معاه أمه، لو معاه بنته، لو معاه عمته، لو معاه خالته يغتصبها، إلا إذا كانت أخت الرجل فكان لا يأتي إليه. سبحان الله. فسيدنا إبراهيم لما عرف كده فقال لها إن سألك عني فقولي أنك أختي، فإني لا أعلم مسلمين على وجه الأرض إلا أنا وأنت، فأنت أختي في الإسلام. سيدنا إبراهيم شوف معناه عجبها إزاي؟ سبحان الله. طبعا ده مش معناه أن ما كانش فيه مسلمين تاني غيرهم، لا، هو كان فيه مسلمين تاني، بس إيه، هو يقصد أن ما فيش زوجين مسلمين على وجه الأرض في الوقت ده إلا إبراهيم وسارة عليهم السلام. خدت بالك؟ لأن في الوقت ده في نفس الزمان كان سيدنا لوط اللي هو ابن أخوه، كان سيدنا لوط كان بيدعو في قرى قوم سدوم في نفس الزمان. يبقى إذن كان في مسلمين بس ما كانش في زوجين مسلمين، لأن زوجة سيدنا لوط كانت كافرة بنص القرآن. شوف قد إيه، ما كانش في زوجين مسلمين إلا إبراهيم وسارة عليه السلام. فسبحان الله، فقال لها لو سألك عني قولي له أنا أخته، لو عرف إن أنت أختي خلاص يبقى إيه، هيسيبك. شوف الغربة. الشاهد من هذا الكلام إن هو بس اللي عايش على وجه الأرض، هو وزوجته هما الاتنين بس اللي مسلمين على وجه الأرض، الزوجين الوحيدين اللي موجودين على وجه الأرض مسلمين هو إبراهيم عليه السلام وزوجته سارة. بل تأمل غربة خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام وهو في النار، حينما ألقي في النار تأمل الغربة بقى شديدة، ويأتيه جبريل عليه السلام يقول له: يا إبراهيم السلام، ألك حاجة؟ مش عايز أي حاجة؟ طب تخيل نفسك كده مكان سيدنا إبراهيم وانت جوه النار، جوه النار وجالك مين؟ سيدنا جبريل. ده مش أي حد، ما أدراك ما جبريل، يعني خلق عظيم له 600 جناح، قلب قرى قوم لوط كلها بجناح واحد. تخيل 5 قرى، يعني 5 محافظات اقتلعها من جذورها ورفعها إلى السماء الدنيا، كما قال الحافظ ابن كثير: حتى سمع الملائكة صوت نباح كلابهم. معنى إيه الكلام ده؟ معنى أنه قرب القرى جدا من السماء، حتى أما الملائكة اللي في السماء الأولى سمعوا صوت نباح كلاب قرى قوم لوط. ثم جاء أمر الله عز وجل فجعلنا عاليها سافلة، نزلوا على الأرض عملوا التجويف اللي هو موجود فين دلوقتي؟ في الأردن، اللي هو البحر الميت. شوف شؤم المعصية عمل إزاي؟ سبحان الله، البحر الميت ده لو بصيت فيه ما تلاقيش فيه كائن حي، لا سمكة ولا غيرها. سبحان الله، لو جبت سمكة حية من بحر تاني وحطيتها في البحر الميت تموت، لو خدت من مية البحر الميت سقيت زرع حي الزرع يموت. كل ده بإيه؟ بشؤم معصية واحدة اللي هي معصية قوم لوط. أمال لو ربنا لو آخذ الناس الآن بالذنوب، بكوكتيل الذنوب اللي احنا عايشين فيه ده، إيه اللي يحصل؟ نسأل الله العفو والعافية. شوف رحمة ربنا قد إيه بينا، سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل سبحانه وتعالى. وكذلك يعني ربنا سبحانه وتعالى يملي للظالم ويملي حتى إذا أخذه لم يفلت. وقرأ النبي قول الرب العلي: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ الكرة وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. والحديث في البخاري ومسلم. خدت بالك المسألة عاملة إزاي؟ سبحان الله، يأتيه جبريل عليه السلام: يا إبراهيم ألك حاجة؟ شوف الغربة، هو لوحده مؤمن والكون ده كله على الكفر ورموه في النار ومالوش حد إلا الله سبحانه وتعالى ونعم بالله جل وعلا. فيقول جبريل: ألك حاجة؟ فقال: أما إليك. أنت جبريل وتقدر بفضل الله سبحانه وتعالى أولا وآخرا تطلعني في لحظة، لكن أما إليك فلا. وأما إلى ربي، في رواية ضعيفة بتقول إن هو قال: فعلمه بحالي يغني عن سؤالي، رواية ضعيفة. إنما الرواية الصحيحة قال: وأما إلى ربي فحسبي الله ونعم الوكيل. يا سلام، شوف بقى أول ما أعلن الانخلاع من الحول والقوة إلى حول الله وقوته: يا ربي أنا لا أملك أي شيء، أنا لا أقدر على أي شيء، حسبي الله ونعم الوكيل. على طول قلنا: يا نار كوني بردا، هيموت. لا، وسلاما على إبراهيم. حتى جاء في بعض الآثار إن النار اللي في الأرض كلها في اللحظة دي لم ينتفع بها بشر. ليه؟ لأن ظنت إن الأمر جاي لها، فأصبحت النار في الكرة الأرضية كلها بردا وسلاما. الناس تحط الأكل ما يستويش. سبحان الله، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. بل تأمل أيضا خليل الله إبراهيم عليه السلام لما دعا أباه وقومه فأعرضوا وأبوا إلا الكفر بالله، فاعتزلهم إبراهيم عليه السلام فأكرمه الله عز وجل فكان خليلا للرحمن. عايزك تتأمل معايا بقى هذا المشهد الجليل اللي يوضح لك مدى غربة إبراهيم عليه السلام، وقد إيه إنه كان عايش لوحده في كون يعج بالفساد والشرك والوثنية، عشان يكون ده عزاء لكل غريب يعيش على وجه الأرض الآن. عايزك تتأمل معايا المشهد ده بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. يقول جل وعلا: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. خد بالك بقى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. ابدأ المشهد بقى: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. هل سيدنا إبراهيم في اللحظة دي يا جماعة كان بيبحث عن ربي كما يقول بعض الناس؟ أبدا، حاشا وكلا. إنما كان إبراهيم عليه السلام يناظر هؤلاء المشركين من أجل أن يلقي عليهم الحجة. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل يعني غاب قال لا أحب الآفلين. خد بالك، الحافظ ابن كثير بيقول كلمة جميلة أوي تعليقا على تلك الآية، قال: وقد اختلف المفسرون في هذا المقام. خد بالك، هل هو مقام نظر أو مناظرة؟ يعني سيدنا إبراهيم كان فعلا بيبحث عن ربه جل وعلا، ولا كان بيناظر هؤلاء الذين يعبدون الكواكب والنجوم من دون علام الغيوب جل وعلا؟ قال ابن كثير: والحق أن إبراهيم عليه السلام كان مناظرا لقومه. ده هو كان بس بيعملهم شوية الايه، يعني يقولهم شوية الأمثلة البسيطة دي، ده القمر طلع، ده الشمس طلع، ده مش عارف ايه، عشان بس يلقى عليهم الحجة ان لا القمر ولا الشمس ولا النجوم ولا اي حاجة بتنفع، انما النافع الضار هو الحي القيوم جل وعلا. خدت بالك؟ فقال كلام لسه الحافظ ابن كثير يقول: وكيف يجوز أن يكون إبراهيم ناظرا في هذا المقام؟ إزاي يكون سيدنا إبراهيم بيبحث عن ربي وهو الذي قال الله في حقه: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل. شده من قبل، ربنا آته رشده إيه؟ من قبل. وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ وقال جل وعلا: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. ما حصلش أبدا، هتبالك، شاكرا لأنعمه، اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك يا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ما حصلش أبدا. وثبت في الصحيحين، كلام لسه للحافظ ابن كثير، يعني معيش المسألة مهمة جدا، وإن كانت إيه مسألة يعني صعبة شيء، لكن المسألة مهمة نحن نعرفها. وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة. وفي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: قال الله جل وعلا: إني خلقت عبادي حنفاء. فإن كان هذا في حق الخليقة، في حق الناس العاديين، فكيف يكون إبراهيم الخليل عليه السلام الذي جعله الله أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، كيف يكون ناظرا في هذا المقام؟ بل هو أولى الناس بالفطرة السليمة والسجية المستقيمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حافظ ابن كثير ليه؟ ومما يؤيد أنه كان في هذا المقام مناظرا لقومه فيما كانوا فيه من الشرك قوله جل وعلا: وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان. يبقى إذن إبراهيم عليه السلام كان بيلقى عليهم بس الحجة. يعني بعض الناس تلاقيه عن منابر يقول لك إيه: وكان إبراهيم يبحث عن ربه. يعني إزاي سيدنا إبراهيم خليل الرحمن يبحث عن ربه؟ هو كان بس بيلقى عليهم الحجة وكان يناظر هؤلاء الذين كانوا يعبدون الكواكب والنجوم. نرجع للموضوع بتاعنا. في أول ليلة عايزك تحس المشهد ده، عايزك تحسه بقلبك بجد. في أول ليلة يقول جل وعلا: فلما جن عليه الليل، شوف بالك، نامت العيون وهجع الخلق، الناس كلها نامت، والمحب لا ينام، المحب لا ينام ولا يعرف النوم إليه طريقا. فسيدنا إبراهيم رأى كوكبا منيرا في وسط هذا الكون المظلم، الدنيا كلها مظلمة وفي كوكب جميل أو منور. فأول ما بصره لا أجمل حاجة، خد بالك عمال بإيه بيلك الحج على المشركين دول، فقال بس هو ده إلهي. فقعد يخاطب الناس ويكلمهم: هو ده الإله بتاعي. فلما قفل غاب قال: لا أحب الآفلين. في لفتة هنا جميلة أو حلوة أو، هو ليه سيدنا إبراهيم قال لا أحب الآفلين؟ ليه ما قالش أكره الآفلين؟ مش المعنى واحد؟ أنا لما أقول أنا ما بحبش فلان مش هي معناها إن أنا بكرهه؟ صح، لا هو نفس المعنى، لكن خد بالك في الحاجة، نفى إبراهيم عليه السلام نفى الحب ولم يثبت الكره. قال أهل العلم: لأن ذكر الحب ولو عن طريق النفي يهيج ذكر الحب في القلب. فرق كبير قوي إن أنا أقولك أنا بكرهك، هو فرق كبير إن أقولك إيه أنا ما بحبكش بس ممكن أحبك، صح لا؟ إنما أنا أقولك أنا بكرهك يعني ما فيش أمل إن أنا أحبك بعد كده أبدا. يا سلام على الدلالات القرآنية الجميلة، سبحان الله. قال لا أحب الآفلين ليه؟ قال لك: لأن الإله اللي أنا بحبه لا يمكن يغيب أبدا لحظة واحدة عن حياتي، فلو غاب يبقى ما ينفعش يكون إله. الإله لازم يكون إيه؟ لازم يكون قدامي على طول وحاضر في قلبي على طول. طيب، ويواصل البحث لأنه مشغول بإلهه. خد بالك من حاجة، سيدنا إبراهيم بيوضح لهم إن أنا شغلي كله حياتي كلها في إلهي، أنا بحبه وما أقدرش أبدا إن أنا أنشغل عنه. فيا ترى شباب المسلمين النهاردة مشغولين بإيه؟ وأخواتنا النهاردة مشغولات بإيه؟ سبحان الله، كتير من الشباب مشغولين بالشهوات والجري ورا البنات والجري ورا اللعب ورا التنطيط ورا ورا المعاصي والذنوب، ولا يفكر في دين الله عز وجل أبدا طرفة عين إلا من رحم الله عز وجل. كتير من الشباب كل همه إيه آخر أغنية لعمرو دياب، إيه طب إيه آخر رأسة لمايكل جاكسون، طب آخر تسريحة بقى لجون ترافولتا، مش هو ولا مش موجودين دولت؟ طيب سبحان الله. وكتير من البنات يبص بقى اخر بقى موضه بقى مطلعها بيوت الازياء اليهوديه، ايه بقى النهارده السنه دي نفتح من قدام 50 سنتي، السنه اللي بعدها نفتح من ورا 50 سنتي، اللي بعدها بقى اللي تقدر عليها وكله زيك عن نفسك. فسبحان الله كتير من الشباب بيفني عمره يا جماعه في الجري ورا الشهوات وجمع الاموال، بيجري ورا الشهره. يعني حتى البرنامج اللي عاملينه ستار ميكر ازاي ان انت تبقى نجم كبير جدا؟ ازاي نصنع النجوم؟ ازاي النهارده سبحان الله ان انت تبقى اشهر مطرب على وجه الارض؟ طب بقيت اشهر مطرب وبعدين؟ ما انت هتموت. طب بقيت اشهر راقص على وجه الارض؟ ما انت في النهايه هتموت وهتقف بين ايدين ربنا. هيسالك عن عمرك اللي فات ده كله هتعمل فيه ايه؟ النبي قال كده صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد من عند ربه يوم القيامه حتى يسال عن اربع: عن عمره فيما افناه وفتره الشباب بالذات، وعن شبابه فيما ابلاه، وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه، وعن علمه ماذا عمل به. اذكر واحنا في امريكا كان في شاب يقول لي: عايزك بعد المحاضره في موضوع مهم جدا. قلت له اتفضل. سبحان الله، شوف قد ايه الانسان ممكن عمره كله يضيع في لا شيء. فكان كمن اشترى لا شيء بكل شيء، وكمن باع كل شيء بلا شيء. يعني ما خدش ثمن خالص، ضيع عمره في لا شيء. الشاب ده بيقول لي: انا قبل ما اجي امريكا كنت فاكر ان امريكا دي قطعه من الجنه، فضلت اجرب كل ما اوتيت من قوه ان انا احصل على تاشيره امريكا. رفضوا لي التاشيره في السفاره مره واثنين وثلاثه واربعه. بيقول لي في المره الاخيره صرخت في وسط السفاره، قلت لهم: طب انا اقسم بالله بقى ان انا هسافر امريكا وهجيب التاشيره. سبحان الله، وراح اشترى التاشيره ب 30,000 جنيه. استلفهم 30,000 جنيه. قال: مش مشكله، ايه 30,000 جنيه؟ ده انا اول ما اروح كده الاقي شويه الدولارات كده بتترمى عليا، فاهم ازاي؟ اول يوم اجيب ال 30,000 وبعد كده ايه نعمل بقى اللي احنا عايزينه. بيقول لي: جيت هنا بقالي 3 سنين بجمع في ال 30,000 جنيه عشان اسدهم واروح بلدي تاني ابدا من الصفر، او ان صدقت من تحت الصفر. شوف قد ايه بقى، كم سنه ضاعت من عمره في لا شيء، مع ان الانسان لو شغل نفسه بطاعه ربنا سبحانه وتعالى بفضل الله عز وجل ربنا هيكرمه دنيا واخره، دنيا واخره. النبي قال كده صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه الترمذي بسند صحيح، قال: من كانت الاخره همه، شوف قد ايه همه، كل اللي بيشغله، جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله واتته الدنيا وهي راغمه. يا سلام. نرجع لموضوعنا. في الليله الثانيه سيدنا ابراهيم عليه السلام راى القمر، قال جل وعلا: فلما راى القمر بازغا قال هذا ربي. خد بالك، وعمال برضه بيلقي الحج على مين؟ على عباد الكواكب والنجوم. قال هذا ربي، هو ده بقى ربي، فاهم ازاي؟ فلما افل، لما اختفى، قال لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين. مش معقوله كده. في الليله الثالثه راى الشمس، فلما راى الشمس بازغه بس قال هي دي، قال هذا ربي هذا اكبر، هو ده افضل حاجه. فلما افلت قال للناس ايه؟ قال يا قوم اني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين. شوف قال إيه؟ قال هذا ربي هذا أكبر. يبقى إذن هو بيبحث عن إله ليه ثلاث مواصفات: لا يغيب عن الوجدان أبدا، دي أول حاجة، تاني حاجة هو أجمل من كل شيء، ثالث حاجة هو أكبر من كل شيء. لما ما فيش بقى خلاص، يبقى يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، بس هو ده ربي بقى سبحانه وتعالى. يبقى كان بيلقي الحج على مين؟ على المشركين. هكذا كان يعيش إبراهيم عليه السلام تلك الغربة. فقصة إبراهيم عليه السلام عزاء لكل غريب يعيش في هذا الكون، وحسبك أن تكون منفردا بين الناس. خد بالك من حاجة، أنت ممكن تكون أنت الوحيد اللي ملتحي في المكان اللي أنت عايش فيه، إيه المشكلة؟ ممكن تكون أول واحدة تلبس خمار في المكان بتاعك وتبقى انت الوحيده، ايه المشكله؟ هي دي الغربه، هي دي الغربه. لكن احنا لا نكتفي بان احنا نبقى قاعدين ومتقوقعين كده ولا ندعو الناس ابدا. كنتم خير امه اخرجت للناس. يقول صلى الله عليه وسلم: ان الله وملائكته واهل السماوات واهل الارض لا يصلون على معلم الناس الخير. والحديث عند الترمذي بسند صحيح. يبقى اذا لابد ان ندعو، مش فديه؟ وبعدين سبحان الله، الدال على الخير كفاعله، ومن دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تدعه، سبحان الله، من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. يبقى كل اللي بتعمله يبقى أنت بتؤمن على عبادتك، بتؤمن على طاعتك لله سبحانه وتعالى، وهو ده كان شأن الأنبياء جميعا. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم: عرضت علي الأمم. في رواية الترمذي بسند صحيح أن هذا العرض كان في ليلة الإسراء والمعراج، قال: فرأيت النبي ومعه الرهط أو الرهيت. الرهط أو الرهيت ده العدد من 3 إلى 9، يعني نبي أرسل في مثلا 100,000 واحد ما أسلمش معاه إلا مين؟ من 3 إلى 9، قول 9. ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، شفت نبي معاه واحد بس هو اللي أسلم من أمته كلها، ونبي تاني أسلم معاه 2. ورأيت النبي وليس معه أحد. يا سلام، الغربة دي، نبي يرسل في بلد كاملة وليس معه أحد آمن معه إلا واحد. أي نعم، نبي تاني يرسل إلى قرية كاملة أو إلى بلد كامل ورغم ذلك لم يسلم معه أحد، هي دي الغربة. فاكر قصة أصحاب الكهف؟ الشباب دول يا جماعة كان شباب صغير جدا وعايش في مجتمع فاسد، المجتمع ده كان عايش على الشرك، ورغم من ذلك اعتزلوا كل هؤلاء. قال جل وعلا: إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد كنا إذا شططا. خد بالك، إذ قاموا فقالوا، هذه القيامة تحتاج إلى قلب سليم، تحتاج إلى إيه؟ إلى استقامة القلب. يبقى القلب لو استقام هتقوم، هذه القيامة لو قمتها هتقول كلمة الحق، هذه القيامة لو قلتها سبحان الله هتلاقي نفسك بفضل الله عز وجل سلكت طريق الأنبياء، مشيت وراء النبي عليه السلام عشان تلقاه في الجنة. إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها، هو ده التوحيد، لقد كنا إذن شططا. مؤمن آل فرعون كان الوحيد اللي مؤمن في آل فرعون وما ضره ذلك، شو قد إيه؟ فيعني آل فرعون كانوا على الكفر وهذا الرجل كان على الإيمان، إيه المشكلة؟ إن أنت تبقى واحد، إن بعض الناس يعني واخد المسألة بالكيلو، فاهم إزاي؟ يعني يقول لك إيه؟ يقول لك يا عم إحنا خلينا مع الكثرة، الكثرة على الإيمان خلاص خلينا معاهم، الكثرة على الشرك خلينا معاهم، إحنا هنشز على الناس ليه؟ لا، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وقليل من عبادي الشكور. يبقى أنت لما تكون مع القلة مش مشكلة، بس المهم تكون على الحق، المهم تكون إيه؟ على الحق. ولذلك أعطي مثال جميل جدا، سيدنا زيد بن عمرو بن نفيل كان على الحنيفية السمحة، الرجل ده يعني لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما بيقول ان زيد ابن عمرو بن نفيل خرج الى الشام يسال عن الدين ويتبعه، كان بيبحث عن الديانه الحق. خد بالك، فلقي عالما من اليهود، لقى واحد من علماء اليهود فساله، قال له الدين بتاعك نظامه ايه يعني كذا 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 مش عارف ايه، فقال له طب انا عايز اتبعك، قال له لا تكون على ديننا، يعني لا يمكن تكون على ديانه اليهود حتى تاخذ بنصيبك من غضب الله. شوف الرجل كان يعني ايه، كان صريح جدا يعني. فقال له زيد والله ما أفر إلا من غضب الله، أنا إيه اللي خليني يعني أجي لغضب ربنا سبحانه وتعالى، ولا أحمل من غضب الله شيئا، يعني سبحان الله، فهل تدلني على غيري؟ دلني على حاجة تانية. قال له ما أعلمه إلا أن يكون حنيفا. فقال له زيد وما الحنيف؟ قال دين إبراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله جل وعلا. زيد بن عمرو بن نفيل مشي شوية برضو في الشام، فلقي عالما من علماء النصارى، فقال له انا عايزك يعني تشرح لي دينك ده نظامه ايه، فشرح له، قال له طب انا عايز اكون على ديانتك، قال له بس يعني لا تستطيع ان تكون على ديننا حتى تاخذ بنصيبك من لعنه الله، حديث البخاري كما قلت. فقال له زيد والله ما افر الا من لعنه الله ولا اتحمل لعنه الله عز وجل، فهل تدلني على غيره؟ فقال له هذا الرجل والله ما اعلمه الا ان تكون حنيفا. قال قلت له وما الحنيف؟ قال دين إبراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله. فلما رأى زيد بن عمرو بن نفيل قول هؤلاء فقال اللهم إني أشهدك أني على دين إبراهيم عليه السلام. حديث ثاني في البخاري عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت، والحديث رواه البخاري، قالت رأيت زيد بن عمرو بن نفيل قائما مسددا ظهره إلى الكعبة وهو يقول يا معشر قريش والله ما منكم من أحد على دين إبراهيم عليه السلام غيري، أنا الوحيد اللي على الديانة. سبحان الله، يبقى الكون ده كله كانوا بيعبدوا الأصنام ويأكلوا الميت ويعملوا ده كله ويشربوا الخمر، والوحيد اللي على الحنيفية السمحة مين؟ زيد بن عمرو بن نفيل. ولذلك سبحان الله تيجي بقى المكافأة، بقى حديث جميل قوي رواه أحمد بسند صحيح، إن سعيد بن زيد، خد بالك بقى، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، زيد بن عمرو بن نفيل مات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، مين اللي جه من نسله؟ سعيد بن زيد. سعيد بن زيد ده كان من العشرة الذين بشروا بالجنة، تعرفين في عشرة بشروا بالجنة، النبي يعني صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، وعد العشرة صلى الله عليه وسلم، كان من بينهم وسعيد بن زيد في الجنة. فسعيد بن زيد وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله أنا استغفر لزيد بن عمرو بن نفيل، قال أجل، فإنه يبعث يوم القيامة أمة وحدة. يا سلام. في رواية تانية جميلة جدا جود إسنادها الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية أنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن زيد بن عمرو بن نفيل فقال صلى الله عليه وسلم يحشر ذاك وحده بيني وبين عيسى بن مريم. ده هيبقى أمة كاملة يجي يوم القيامة رغم أنه كان منفردا. يبقى يا جماعة حتى لو أنت حاسس بغربة وأنت لوحدك، أنت لوحدك اللي في المدرسة بتاعتك اللي ملتزم، إيه المشكلة؟ أنت لوحدك اللي في الجامعة كلها اللي محجبة، إيه المشكلة؟ ما هي دي الغربة، هو ده طريق الأنبياء. طب ده بيسخروا مني. سبحان الله، المولى عز وجل وضح ذلك في كتابه، قال إن الذين أجرموا كانوا من الذين أمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. خد بالك بقى، شوف الصورة بقى انتقلت للآخرة على طول. فاليوم يعني يوم القيامة، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. الإمام القرطبي رحمه الله رحمة واسعة بيصورين المشهد الجميل ده. أهل الإيمان ماشيين في الدنيا، أهل الكفر أو أهل الإجرام أو المجرمين أو المنافقين عاملين إيه؟ بيتغمز عن شفت يا عم اللحية اللي معدية دي، إيه ده؟ ستة سلندر دول ليه؟ فاهم إزاي؟ شفت الخيمة اللي معدية؟ يقعد يتريق براحته، سبحان الله، وأنت بقى راجل سمع التريقة بودانك، مش إيه المشكلة؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم رمي بالسحر والشعر والكهانة، صلى الله عليه وسلم، ده أمنا عائشة اتهمت في عرضها رضي الله عنها وأرضاها، سبحان الله. فإذا الإنسان يصبر وانت ماشي وتصبر وتحتسب وعارف ان هو ده طريق الانبياء وهو ده طريق الصالحين، فتصبر وتحتسب، تيجي يوم القيامه انت دخلت الجنه قاعد على الارائك بتتنعم، سبحان الله، فيؤذن لاهل النار بالخروج من النار. خد بالك من المشهد يصوره الامام القرطبي رحمه الله رحمه واسعه. فاول ما الكفار طالعين من النار وتتفتح ابواب النار فيبصوا يلاقوا المؤمنين بيتغمزوا منهم ويسخروا منهم كما سخر المنافقون من المؤمنين في الدنيا، ثم تغلق أبواب النار ويرجعوا مرة تانية إلى قعر النار. يا سلام، شوف الجزاء من جنس العمل، زي ما بتسخر منهم في الدنيا هيسخروا منك في الآخرة، ونسأل الله العفو والعافية. فإلى كل أخ مسلم وإلى كل أخت مسلمة في زمن الغربة التانية، والله حسبكم أن تكونوا منفردين بين الناس، فهذا هو طريق الأنبياء. وخد بالك من حاجة بقى، أي حد في الدنيا بيسلك أي طريق لابد أن يبتلى. اوعى تفتكر إن اللحية بقى اللي على وشك دي هي سبب البلاء، واوعى تفتكر إن الخمار أو النقاب هو سبب البلاء، أبدا. أي إنسان في الدنيا سواء كان على طاعة أو على معصية والله لابد أن يبتلى. اسأل أي واحد، أي واحد حتى لو كان في أي طريق أيا كان بتعاني من البلاء ولا، يقول لك البلاء كتير جدا. خد بالك من حاجة، وإن كان أهل الإيمان، الفرق بقى بين البلاء اللي بيصب على أهل الإيمان إنه لما بيجي البلاء هو بيصبر ويحتسب، شوف قد إيه، وياخد الأجر. الثاني لا بيصبر ولا بيحتسب ولا بياخد الأجر. ليه؟ سبحان الله، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، لكن فرق بقى إيه؟ وترجون من الله ما لا يرجون. أنت بترجو الثواب والأجر من عند الله عز وجل، وبترجو أن ربنا يرفع عنك هذا البلاء، وإن لم يرفع البلاء فعلى الأقل أنت مأجور، والبلاء ده بيرفع درجتك به في الآخرة، سبحان الله. ولذلك في حديث جميل قوي عند الحاكم ابن حبان بسند الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم وضح من ضمن الأشياء أو من ضمن الحكم الجليلة التي جعل الله عز وجل بسببها البلاء من نصيب أوليائه، يقول صلى الله عليه وسلم إن الله لا يكتب للعبد الدرجة في الجنة. ربنا كتب لك منزلة معينة، كتب لك الفردوس الأعلى مثلا. طب أنت أعمالك ما توصلش غير وراء باب الجنة، ما ينفعش توصل إيه؟ الفردوس. فلا يزال الله عز وجل يبتليه. خد بالك، الله عز وجل يكتب للعبد درجة في الجنة فلا يبلغها العبد بعمله، فلا يزال الله يبتليه ويرزقه الصبر والرضا حتى يبلغه إياها. توصل للمنزلة دي بقى من خلال صبرك على البلاء ده، خلاص يرفع البلاء عنك. يبقى دي حكمة من حكم اللي ربنا بيسلط بها البلاء على أوليائه المؤمنين. فأي حد في الدنيا ماشي في أي طريق لابد أن هو لابد أن يبتلى. ولذلك سبحان الله أنت تسير في طريق الأنبياء، طريق صعب جدا شاق جدا، يعني طريق محفوف بكل أنواع المكاره، لكن عاقبة هذا الطريق محمودة. ليه؟ لأني ستنسى كل بلاء وشقاء كما قلت مع أول غمسة في جنة الرحمن. وسل نفسك أيها الأخ الحبيب، وسلي نفسك أيها الأخت المباركة، هل هزم نبي قط؟ في أي نبي على وجه الأرض هزم؟ والله ما حصل. تقولي إزاي ده، مش النبي تهزم في غزوة أحد؟ أقول سبحان الله، هو النبي يبتلى، بالنسبة للبلاء فحدث ولا حرج، أما في النهاية نحن معاشر الأنبياء نبتلى، لكن في نهاية ثم تكون العاقبة لنا. يعني يحصل بلاء، يحصل أن النبي عليه السلام يتوضع سلى الجزور على ظهر، يترموا التراب على رأسه، يحاولوا يقتلوه، لكن في النهاية لابد أن يمكن في نهاية الأمر، لازم يكون في تمكين لأي نبي. طب سؤال ثاني، لماذا جعل الله عز وجل البلاء من نصيب أوليائه؟ سبحان الله، ده أنا بعبد ربنا وبحب وبصلي وبصوم وبسجد ليه وأسبح بحمدي، أنا اللي أبتلى واللي بيشرب خمر ده اللي أبتلى؟ هقول لك ليه. الجواب أن القلب يخالف البدن في مادة حياته. خد بالك مسألة غالية جدا وعايزك تسمعها، بس بعد نصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. أن القلب يخالف البدن في مادة حياته، فالآفات والمصائب والأمراض هي علل البدن. الأمراض بتعمل إيه؟ بتهلك البدن، هي في نفس الوقت هي غذاء القلب، تقوي القلب وتجعله صلبا أو صلبا راسخا. خد بالك من حاجة، تجد دائما الإنسان اللي يبتلى كتير جدا ويصبر تلاقي قلبه ما شاء الله إيه جامد. ممكن تلاقي واحد ما شاء الله ترابيسه ومغانس وعضلاته مش عارف إيه فمزه، وتيجي تقول له إيه ده أبوك مات، تلاقي واقع ونزل على الأرض. تلاقي واحد تاني رفيع يعني عنده بيري بيري وليه العظام وسكربوت وحاجات كده فاهم ازاي، وتقول له ده ابوك وامك واخوك واختك والعماره وقعت عليهم، الحمد لله انا لله وانا اليه راجعون، مع ان ده رفيع والتاني ايه ما شاء الله يعني حاجه تانية متر انفاق. فسبحان الله، فاذا المساله ايه يعني بتتحسب بايه؟ بالايمان. ولذلك القلب هو اللي بيحمل البدن، مش البدن هو اللي بيحمل القلب. وسبحان الله، والله لا يريد منك الا قلبك. العباد يوزنون يوم القيامة عند الله بقلوبهم لا بأجسادهم، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم، الحديث رواه مسلم، لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. حديث ثاني رواه مسلم، رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، ده مقامه ووزنه عند الناس. طب وزنه عند ربنا، لو أقسم عن الله لأبره. خد بالك. طيب حديث ثالث يوضح المسألة، حديث عند أحمد بإسناد حسن، سيدنا عبد الله بن مسعود وكان رفيع جدا وطالع فوق شجرة يجيب سواك للنبي عليه السلام، جت شوية ريح هزت الغصن فانكشفت سيقان، الصحابة قعدوا يضحكوا، النبي ما يعدهاش، فقال مما تضحكون؟ فقالوا نضحك من دقة ساقيه. فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لهما في الميزان، سقان عبد الله بن مسعود الرفيع ديت لهما في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد. يا سلام. في المقابل لو إنسان ما عندوش إيمان، ما عندوش تقوى، ما عندوش ورع، شوف بقى ملوش وزن يوم القيامة. حديث رواه مسلم يقول صلى الله عليه وسلم إنه لا يأتي الرجل السمين العظيم. مش معنى كده ان كل واحد يكون تخين لازم يكون كده، لا مش مقصود، مقصود ان هو ايه لو بعيد عن طاعه الله، انه لياتي الرجل السمين العظيم فيوضع في الميزان يوم القيامه فلا يزن عند الله جناح بعوضه. ايه اللي صبرك على الغربه؟ اللي صبرك على الغربه ان انت تعرف الاجر بتاع الغرباء، انما ايه فطوبى للغرباء. طوبى للغرباء. يا سلام، لما سالوا النبي عن طوبى، واحنا قلنا في اول الدرس ايه الصحابة سألوا النبي عن الغرباء، من الغرباء؟ لا، في حديث تاني سألوه عن طوبة، ما طوبة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والحديث رواه أحمد بسند صحيح، قال طوبة شجرة في الجنة يسير الراكب المسرع تحت ظلها 100 عام لا يقطعها. تمشي بالخيل بتاعك سريع واخد بالك 100 سنة ما تطلعش من ظل هذه الشجرة ديت، لمين؟ لأهل الغربة. طوبة للغرباء. حديث تاني جميل جدا يوضح لك قد ايه الاجر العظيم الجليل اللي ممكن تتحصل عليه لو ثبتت على دين الله عز وجل وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث رواه الترمذي بسند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر. يا سلام، كأنك ماسك جمرة ما بتسيبهاش أبدا. حديث تاني يوضح ده ويوضح لك الأجر أكتر، حديث رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم إن من ورائكم زمان صبر، ده اللي احنا عايشين فيه، إن من ورائكم زمان صبر للمتمسك فيه أجر 50 شهيدا منكم. خد بالك من لفظ إيه منكم، النبي كان بيكلم مين؟ الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. إيه منكم ديت؟ خد بالك من حاجة، انت بتاخد اجر كحسنات في زمن الغربة اكتر من واحد من اصحاب النبي، لكن قدرك انت هل يوصل لحد من الصحابة؟ محال. حافظ ابن حجر يعلق على هذا يقول وليس معنى زيادة الاجر زيادة الافضلية، فان الله اطلع على قلوب العباد فلم يجد اطهر من قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم فجعله خاتم الانبياء، ثم اطلع على قلوب العباد فلم يجد أطهر من قلوب أصحابه فاختارهم لصحبته. خد بالك، شرف الصحبة ده لا يعدوه أي شرف، ما فيش حاجة تعلى عليه أبدا، ولا لو جبت حسنات مليت بها الدنيا دي كلها لا تساوي أجر شرف صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس بتشعر بالغربة لما يسمع الحديث ده، بدأ الإسلام غريبا وسيعوده غريبا كما بدأ، مع أن الحديث ده جماعة والله العظيم من أعظم المبشرات بنصرة الإسلام وعز الموحدين، ومن أعظم المبشرات بتمكين المسلمين في آخر الزمان. ليه؟ بدأ الإسلام غريبا ومكن الله له، وهيعود غريب وهيمكن الله عز وجل له إذا اتبعنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. في عجلة سريعة وده اللي نختم به الدرس، إيه هي الوسائل يا جماعة اللي نستطيع أن احنا نزيل بها غربة الإسلام الثانية؟ 7 حاجات يقولهم في عجلة سريعة. أول حاجة إقامة التوحيد لله جل وعلا، وذلك من خلال تصحيح وتنقية العقيدة في قلوب المسلمين. ليه؟ لأن العقيدة منهج حياة متكامل، خد بالك من حاجة، فالإسلام عقيدة تنبثق منها شريعة، تلك الشريعة تنظم شؤون الحياة، ولا يقبل الله من قوم من شريعتهم إلا إذا صحت عقيدتهم، إلا إذا صحت إيه؟ عقيدتهم. وسبحان الله تجد دائما أن أهل التوحيد هم الفائزون، فين؟ دنيا وآخرة. المولى عز وجل كما قال في الحديث القدسي الذي رواه الترمذي بإسناد حسن، يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي، آخر حتة بقى، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني، بشرط بقى بنعمة التوحيد، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. يبقى أهم حاجة إيه؟ نعمة التوحيد. ولذا صدق من قال إن التوحيد هو الحسنة الواحدة التي يغفر الله بها كل سيئة، وإن الشرك هو الذنب الواحد أو هو السيئة التي يحبط الله عز وجل بها كل عمل صالح. خدت بالك؟ ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. خدت بالك؟ فإذا عاش المسلم مع العقيدة عاش بالله ومع الله ولله، وأحس أنه عبد للعزيز، عبد للملك، عبد للجبار سبحانه وتعالى. دي أول حاجة. تاني حاجة التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال صلى الله عليه وسلم فطوبى للغرباء لما سألوه من الغرباء، قال إيه؟ قال الذين يصلحون إذا فسد الناس. ولن ينصلح حال أي إنسان في الدنيا إلا باتباع النبي، لأن النبي هو اللي قال كده. قال كما عند أبي داود بسند صحيح فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. نعمل إيه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار. حديث الثاني كما عند الحاكم بسند صحيح تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي، وإنهما لن يتفرقا الكتاب والسنة حتى يرد علي الحوض. يا سلام. ولذلك كان الأجر العظيم جدا للي يتبع سنة النبي النبي إيه؟ كما عند أحمد بسند صحيح قال طوبى لمن رآني وآمن بي دمين، دول الصحابة، وطوبى ثم طوبى ثم طوبى 3 مرات اهو. وفي رواية تانية صحيحة وطوبى 7 مرات لمن آمن بي ولم يرني. يبقى طوبى للي آمن بالنبي في زمن النبي، و7 مرات طوبى لمين؟ اللي آمن بالنبي وما شافش النبي صلى الله عليه وسلم. ثالث حاجة شباب الدعوة إلى الله، إن إحنا نشتغل بالدعوة بقى، لابد أن ندعو الكون كله لنعبد الكون كله لله. لو عبدنا الكون ده لله هتتسع دائرة الإيمان وإيه؟ وتضيق دائرة الكفر. خدت بالك؟ يبقى لذلك إيه؟ لذلك لما سألوا النبي فطوبى للغرباء قالوا له من الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي. هيكون إزاي ده؟ من خلال الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. رابع حاجة الصبر وعدم اليأس، كما عند أحمد بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم واعلم أن النصر مع الصبر، الاثنين مع بعض، واعلم أن النصر إيه؟ مع الصبر. نرجع للحديث خباب لما قاله إيه؟ ولكنكم قوم تستعجلون. ما ينفعش الاستعجال، لله سنن ربانية لا تتغير ولا تتبدل ولا تحابي أحدا من البشر بحال من الأحوال. الوقت اللي ربنا يقدر فيه نزول النصر هينزل، قبل كده لا يمكن يكون، مش هيحصل. لابد أن الأمة تتهيأ لنزول النصرة من عند الله عز وجل. خامس حاجة صحبة الصالحين وتحقيق الأخوة الإيمانية. قال جل وعلا يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عشان يزيل الغربة كان من ضمن أسباب إزالة الغربة إيه؟ أنه آخى بين المهاجرين والأنصار لتزول غربة المسلمين. خدت بالك؟ سادس حاجة أن أنت تتذكر بقى غربة أهل النار. ربنا يعافينا وعافيكم، والله لو تذكرنا غربة أهل النار هتون علينا الغربة اللي احنا عايشينها في الدنيا. سبحان الله، الإمام القرطبي بيعلق تعليق جميل جدا على قول الله عز وجل: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. بيقول ايه؟ بيقول: يجتمع أهل الكفر مع عصاة الموحدين في النار. كفار موجودين في النار ومعهم عصاة الموحدين، هيتعاقبوا بالذنوب اللي عملوها وبعدين يخرجوا يخشوا فين؟ الجنة. فيقول الكفار للمؤمنين، لعصاة الموحدين يعني: ما أغنى عنكم إسلامكم، أو أنتوا أسلمتوا وإحنا كفرنا، وإحنا الاثنين فين؟ في النار مع بعض. فيغضب لهم الله عز وجل فيأمر الملائكة فتخرج عصاة الموحدين إلى جنة رب العالمين. هنا ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، كل واحد منهم هيتحبس لوحده حبس انفرادي في جزء من النار، والنار مظلمة كما أخبر أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه، قال: أوقد عليها 1000 عام حتى بيضت، و1000 عام حتى احمرت، و1000 عام حتى سودت، فهي الآن سوداء وإيه؟ قاتمة. كل واحد يتحبس في مكان، فيظن أن كل أهل النار خرجوا وهو الوحيد الفاضل. غربة ولا مش غربة؟ دائما الإنسان بيقول إيه؟ أنا بتعذب أهل المصائب من حولي، أنا حصل لي مرض وواحد تاني جاله نفس المرض، خلاص الحمد لله مش أنا لوحدي، أنا مات أخويا وفلان مات أخوه، خلاص مش أنا لوحدي. أما بقى أهل النار فلا يرزقون نعمة التسلي، خدت بالك؟ يظن كل واحد فيهم أنه هو الوحده اللي فاضل في النار. نسأل الله العفو والعافية. سابع حاجة وآخر حاجة، أن أنت تتذكر نعيم الجنة وتعلم يقينا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنك ستنسى كل شقاء وبلاء مع أول غمسة في جنة رب الأرض والسماء. ففي النهاية يا شباب، المؤمن والله لا يريد فيلا ولا قصرا على النيل، وإنما يريد خيمة على ضفاف أنهار الجنة، لأنه يعيش في جنة في الدنيا، في جنة في البرزخ، في جنة في الآخرة. أعظم نعمة بيتحصل عليها الغريب الذي يعيش الغربة الحقيقية ويتمسك بدين الله وشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعظم نعمة يتحصل عليها رضوان الملك سبحانه وتعالى. المولى عز وجل لما تكلم عن الجنة قال: ورضوان من الله أكبر، ووضح ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين حينما قال: إن الله عز وجل يطلع على أهل الجنة ويقول: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيكون: يا ربنا وما لنا لا نرضى، وقد أنجيتنا من النار وأدخلتنا الجنة. فيقول جل وعلا: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: أي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول جل وعلا: أن أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. ثم يتنعمون بأعظم نعمة وهي لذة النظر إلى وجه الله الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. يا شباب، ده كان حديثنا عن زمن الغربة. لو مشينا على النهج الذي صار عليه النبي هتزول غربة الإسلام الثانية مرة أخرى. فنسأل الله عز وجل أن يجمعنا مع النبي في الجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وفي الختام تقبلوا تحيات شركة هاي كواليتي للإنتاج الإسلامي والتوزيع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.